منتصف النهار في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي، استهلها بالعناوين: طهران تؤكد أنها جادة في المفاوضات الرامية لرفع الحظر والتوصل لاتفاق جيد ومستدام. استعراض عسكري كبير لقوات الحشد الشعبي في العراق بمناسبة ذكرى تأسيس الحشد. إصابة عشرات المقدسيين خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى. تفاصيل النشرة: أكد وزير الخارجية الإيراني جدية طهران في المفاوضات الرامية لرفع الحظر والتوصل لاتفاق جيد ومستدام. وقال حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره المجري بيتر سيرتو إن الحوار مستمر عبر الاتحاد الأوروبي، وتأمل طهران أن يتحلى الطرف الأمريكي بالواقعية ويسهل عودة كافة الأطراف إلى الاتفاق. وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أكد أن طهران تدعو إلى التركيز على الحل السياسي للأزمة الأوكرانية، وستواصل مشاوراتها بين روسيا وأوكرانيا لدعم المسار السياسي. انطلق صباح اليوم في محافظة ديالى شرقي العراق الاستعراض العسكري لقوات الحشد الشعبي بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيسه، وسط حضور رسمي وحضر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الاستعراض العسكري للحشد الشعبي، والذي تم بمشاركة عدد من صنوف القوات الأمنية. وشهد الاستعراض أيضا حضور عدد من المسؤولين والقادة، حيث شاركت فيه كل مفاصل وألوية الحشد، فيما جرى استعراض أجهزة وآليات متطورة خلاله. تبنى فصيل عراقي عملية استهداف معسكر زريكال للقوات التركية شرقي مدينة الموصل شمال العراق. وذكر لواء أحرار العراق في بيان أن العملية جاءت ثأر للشهداء الذين مستهم صواريخ غدر الاحتلال التركي في محافظة دهوك. وأضاف البيان أن قاعدة الاحتلال التركي في زليكان تم استهدافها ب12 صاروخا من نوع غراد. إلى ذلك، يبحث مجلس النواب العراقي اليوم الاعتداءات التركية على شمالي العراق. من جهته، دعا الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي دعا البرلمان إلى إصدار قرار يلزم الحكومة بإخراج القوات التركية من العراق. أصيب أكثر من 90 مقدسيا خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى. وأفادت جمعيتا الأمل للخدمات الصحية وسماء القدس للخدمات الطبية أن الإصابات توزعت بين الغاز والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية، وكانت معظمها حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع. وتشهد بلدة سلوان مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان المقدسيين بشكل مستمر، إضافة إلى أن قوات الاحتلال تستهدف البلدة بعمليات الهدم ومصادرة الأراضي لصالح المشاريع الاستيطانية. إلى ذلك، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إسقاط جنسية غير الموالين لكيان الاحتلال ممن تدعي أنهم يرتكبون أفعالا تمثل وفقا لوجهة نظرها انتهاكا للثقة لدى سلطات تل أبيب، مثل الإرهاب أو التجسس أو الخيانة على حد وصفها. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع الخبير في الشأن الإسرائيلي وائل منعمة.
بالتأكيد، يعني ما حدث خلال هذا القرار هو مخالف لجميع القوانين بما فيها حتى القوانين الصهيونية الداخلية، إضافة إلى القوانين الدولية، حيث يعني لا يوجد قانون في العالم يجيز سحب جنسية مواطن من أي دولة لأي سبب كان. لكن مع الأسف نحن أمام دولة عنصرية تضرب بعرض الحائط جميع القوانين. اليوم يعني وزيرة الداخلية إليت شاكيد ووزير الداخلية الصهيوني السابق أيضا هما من بادر إلى تقديم هذا الالتماس بسحب الجنسية عن أي مواطن عربي يقوم بأعمال الدفاع عن النفس أو مقاومة هذا المحتل أو طلب حقه في العيش بحرية أسوى يعني ببقية شعوب العالم. اليوم نحن أمام هذه الدولة العنصرية التي أقرت المحكمة العليا في حيفا مع الأسف بالأمس بسحب الجنسية من يقوم بتنفيذ أي عملية حسب المحاكم الصهيونية بالتأكيد، فهي الحاكم وهي الجلاد. هذا القرار ليس الأول القرار العنصري، إذا يعني كان والله إنه بده يعني من ينفذ عمليات، طب هناك صهاينة كثر ومستوطنين كثر نفذوا يعني عمليات بشعة ضد الفلسطينيين. لم نسمع يوما أن أحد من الحكومة الصهيونية أو أعضاء الكنيسة قدم التماس بسحب جنسياتهم، فهو قانون عنصري ضد الفلسطينيين بالدرجة الأولى، يهدف بالدرجة الأولى إلى ما أعلن نتنياهو سابقا من يهودية الدولة، فهو هم يسعوا إلى طرد المواطنين العرب وسحب الجنسيات منهم حتى تكون دولة يهودية خالصة لليهود، إضافة إلى إجراءات عديدة تقوم بها دولة الاحتلال في مدينة القدس حيث قاموا بسحب مئات الهويات من المواطنين المقدسيين. هناك حالات إبعاد بالآلاف أيضا خلال سنوات طويلة سواء من الداخل المحتل أو حتى من مدينة القدس، إبعاد بشكل غير قانوني عن بلدانهم وحرمانهم من العودة أيضا إلى مدنهم. هناك أيضا مصادرة أراضي وهدم بيوت، هناك يعني عمليات كثيرة تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيوني من أجل يعني هي تحاول أن تردع الفلسطيني عن التفكير بمقاومة هذا المحتل.
انطلقت مساء أمس على أرض مدينة المعارض بدمشق فعاليات الدورة الثالثة من معرض سوريا الدولي للنفط والغاز والطاقة، وتشارك في المعرض أكثر من 60 شركة سورية ودولية من ضمنها 8 شركات إيرانية متخصصة في الصناعات النفطية وعمليات التنقيب والدراسات والاستشارات. وأعلن سفير إيران في سوريا مهدي سبحاني أن طهران وصلت إلى الكفاءة الذاتية في المجالات المذكورة وبإمكانها أن تتعاون مع الشركات السورية بشكل عام والشركات الحاضرة في المعرض. ويهدف المعرض الذي يستمر لغاية 25 من شهر تموز الجاري إلى مساعدة المستثمرين في تحديد المتطلبات المستقبلية للمشاريع البترولية في سوريا. أعلن الرئيس الأوكراني أن إعلان هدنة بين روسيا وأوكرانيا بدون استعادة أوكرانيا لأراضيها سيؤدي إلى إطالة أمد النزاع. وقال فلاديمير زيلنسكي أن تجميد النزاع مع روسيا سيمنح موسكو فرصة للاستراحة فيما لن تستخدمها من أجل تغيير نهجها الجيوسياسي أو التخلي عن الطموحات في الجمهوريات السوفيتية السابقة. وتابع أن روسيا وبعد سنتين أو ثلاث من التوقف ستغزو منطقتين أخريين في أوكرانيا ومن ثم سيتكرر السيناريو من جديد. أطلقت الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين ضد الاستفتاء على تعديل الدستور وسط العاصمة، وشارك في التظاهرات قادة عدة أحزاب سياسية ومنظمات للمجتمع المدني، حيث دعا المتظاهرون إلى استقالة الرئيس قيس سعيد الذي وصفوه بالديكتاتور. وكان الائتلاف المدني وأحزاب سياسية عدة قد دعت إلى الخروج في احتجاجات جديدة وسط العاصمة يومي الجمعة والسبت رفضا للدستور المعروض للاستفتاء في 25 من يوليو تموز الجاري. في الأثناء اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافا لم يسمها بتوزيع الأموال للتشويش على الاستفتاء على مشروع الدستور. في ختام هذه النشرة تذكير بأهم ما جاء فيها. طهران تؤكد أنها جادة في المفاوضات الرامية لرفع الحظر والتوصل لاتفاق جيد ومستدام. استعراض عسكري كبير لقوات الحشد الشعبية في العراق بمناسبة ذكرى تأسيس الحشد. إصابة عشرات المقدسيين خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة السلوان جنوبي المسجد الأقصى. من إذاعة طهران نحييكم شاكرين لكم حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار السياسي المباشر عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قمة طهران الثلاثية ومستقبل المنطقة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، على هامش القمة الثلاثية الإيرانية الروسية التركية والتي عقدت في طهران يوم الثلاثاء استقبل سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان كلا على انفراد. وفي لقائه بالرئيس الروسي قال الإمام الخامنئي إن اغتيال قائد فيلق قدس قاسم سليماني مثال آخر على شرور الأمريكيين. وقال مخاطبا الرئيس الروسي بوتين العقوبات الغربية ضد روسيا ضارة بالغرب والنتيجة مشاكل مثل ارتفاع أسعار النفط وأزمة الإمدادات الغذائية. من جهته قال الرئيس الروسي بوتين لا أحد يؤيد الحرب وخسارة أرواح الناس العاديين مأساة كبيرة، لكن سلوك الغرب في حالة أوكرانيا جعلنا لا نملك خيارا سوى الرد. قالت بعض الدول الأوروبية إننا ضد عضوية أوكرانيا في الناتو لكننا وافقنا عليها تحت الضغط الأمريكي، مما يدل على افتقارها إلى السيادة والاستقلال. تعمل روسيا وإيران على تصميم طرق جديدة لاستخدام العملات الوطنية في عمليات التبادل المالي والمصرفي بين البلدين، ويجب أن تكون منطقة شرق الفرات تحت سيطرة القوات العسكرية السورية، وإيران وروسيا تحاربان الإرهاب معا في سوريا. وفي المجال العسكري نحاول أيضا تطوير التعاون بين البلدين والتعاون الثلاثي والمناورات مع الصين. ولدى استقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجه الإمام الخامنئي تحذيرين مهمين. الأول الهجوم على شمال سوريا عمل ضد مصالح تركيا وينتهي لغير صالح هذا البلد، والثاني سوف تعارض إيران إغلاق طريق إيران إلى أرمينيا. ورأى مراقبون أن صراحة قائد الثورة الإسلامية في هذا اللقاء غير مسبوقة، وتشير إلى عزم إيران الجاد في منع تركيا من تعطيل حدود جيرانها وحلفائها. وكان سماحة الإمام الخامنئي قد حذر تركيا في بداية عام 2011 من أن إيران لن تسمح بسقوط الرئيس السوري بشار الأسد، وقال إنه سيكون من الأفضل لأنقرة أن تعيد النظر في سياساتها. يمكن اعتبار كلام الإمام الخامنئي والمتزامن في نفس الوقت مع تعاظم قدرات القوى الموالية لإيران في شمال سوريا بمثابة إتمام حجة مع أنقرة. إذن أحبتنا الكرام، تابعونا في لقائنا هذا حدث وحوار قمة طهران الثلاثية ومستقبل المنطقة محور حديثنا في هذا اللقاء.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي الخبير السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور سيد هادي حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا سيد محمد، حياك الله والمستمعين الأعزاء،
حياكم الله. دكتور، كيف وجدتم حقيقة الموقف الإيراني من الحرب الروسية في أوكرانيا من خلال أقوال قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي لدى استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة السابعة لمسار أستانا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اسمح لي أرجع خطوة إلى الوراء.
نعم.
عندما تغير نظام الحكم في أوكرانيا عام 2014 ميلادية، فتغير النظام الموالي لروسيا إلى نظام موالي 100% للغرب والاتحاد الأوروبي وأمريكا وكذلك العدو الصهيوني، وشاهدنا صعود الفاشية الجديدة التي من ضمنها السيد زيلينسكي الذي ينتمي إلى هذه الزمرة. هناك عندما جاء نظام جديد اتفقت روسيا مع أوكرانيا أنه لا تنخرط لا إلى منظومة الحلف الأطلسي الناتو ولا إلى الاتحاد الأوروبي. وقعوا هذا وتعهدت في الحقيقة أوكرانيا وتعهد الاتحاد الأوروبي والناتو أنه لا ينخرطون في هاتين المنظمتين، ولكن وللأسف يعني بعد الرصد والدقة والمراقبة والتحري ثبت لروسيا من أن الناتو يتحرك ولكن بصورة خفية ويؤسس حقيقة لمنظمات عسكرية، منصات صواريخ وتنظيمات إرهابية للتحضير على الشرق الروسي والغرب الحقيقة الأوكراني. من هنا حذرت عدة مرات روسيا أوكرانيا، ولكن مع كل أسف بأن أوكرانيا ما كان اختيارها بيدها، وهم الذين في الحقيقة الاتحاد الأوروبي وأمريكا هم الذين أتوا بهذه الحكومة الفاشية الجديدة. فمن هناك كان يرصد يعني سماحة السيد عندما خاطب السيد بوتين من أنه أنت مسكت زمام المبادرة وأنت الذي قمت بالخطوة الأولى، ولولا قيامك بهذه الخطوة أو العملية الجراحية لكان الناتو وصل على الحدود الروسية وتصبح روسيا محاصرة من طرف الناتو، وهذا خلاف ما وقعت عليه أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والناتو. إذن في كل الأحوال تنبأ سماحة السيد من أنه هذه العملية كانت في موقعها العملية الجراحية. لماذا؟ لأنه الناتو لم يلتزم، الاتحاد الأوروبي لم يلتزم، ولحد الآن في خضم هذه المعركة أستاذ محمد يشاهد أن هناك دعوات لانضمام الأوكراني إلى الحلف الأطلسي وكذلك إلى الاتحاد الأوروبي. إذن أصبحت المعركة مفتوحة، يعني هو المسرح أوكرانيا ولكن الحرب الحقيقية بين أمريكا والناتو من جهة وروسيا الاتحادية من جهة أخرى. في كل الأحوال هذه في الحقيقة في هذا اللقاء عبر سماحة السيد بهذا الموقف التاريخي من أنه روسيا كانت تحاصر وكان يقترب الناتو شيئا فشيئا إلى أن أصبح جاهز للانقضاض على روسيا، ودافع في الحقيقة كان أمام يعني مفترق طرق السيد بوتين، إما أن يصبر ويصل الناتو إلى حدوده أو إما أن يقوم هو بعملية جراحية، واختار في الحقيقة الخيار الثاني، وهو استخدم الآن دخل في الأراضي الأوكرانية ويعالج الآن كل المنظومات العسكرية والعتاد والمخازن والإرهابيين، كلهم هؤلاء في الحقيقة أن يعالجون. وهناك كانت ولايتين يعني هم يعني سكانها روسي الأصل ولكن يعيشون في أوكرانيا. هاتين الولايتين كانت يعني معرضة دائما للتعذيب والإجحاف والسجن وما إلى ذلك والطرد. فمن هنا انطلقت في الحقيقة الحملة الروسية. ففي لقاء السيد بوتين مع سماحة السيد القائد قال لو سمحت السيد قائد أنه هذه المبادرة كانت في الحقيقة لابد منها، بالرغم من أنه الموقف وموقف ما زال ثابتا أنه كان من الأفضل أن تحل هذه الإشكالية المعقدة عن طريق الحوار السياسي، ولكن مع كل أسف ولحد الآن يعني آخر تصريح للأوروف أنه كأن هناك إرادة أوكرانية وراءها إرادة أمريكية أن لا تحل الأزمة الأوكرانية ولا تتعهد أوكرانيا أن لا تنضم إلى الناتو ولا تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، لكن مع كل هذا لا نجيب زيلينسكي ما زال يكابر ويغرر به من أنه يدفعون له الأموال. ووزير الدفاع الأمريكي أوستن يقول له يقول أنه قدمنا حوالي مليارين دولار مساعدات وسنقدم منصات صاروخية أكثر دقة وأبعد مدياتا. هذا معناه أنه الحرب ستطول وربما يراد منها استنزاف روسيا، ولكن المبادرة كاملة هي بيد روسيا. فموقف السيد في الحقيقة أتى من هذا المنطلق، هذه الخلفية التاريخية وهذه العملية الجراحية.
طيب الآن يعني فيما يتعلق بالزيارة الأخيرة للرئيس بوتين إلى طهران، خاطب الرئيس الإمام الخامنئي في لقائهما أن إيران وروسيا تحاربان الإرهاب معا في سوريا. برأيكم ما مدى الاختراق الذي يمكن أن تسجله توافقات قمة طهران في القضاء على الإرهاب في سوريا، خاصة توقعاتكم لطريقة تعامل تركيا في هذا الملف؟
يعني بما أن تركيا تعرف سيد محمد كانت حاضرة في القمة،
نعم،
وهي أحد أركان القمة، القمة الثلاثية إيران روسيا تركيا،
نعم،
ودعوة تركيا لأنها لها باع طويل ما بين هذه التنظيمات الإرهابية وهي تحمي هذه التنظيمات وتؤسس لبعض التنظيمات الإرهابية وموجودة الآن على الأراضي السورية في العمق. في الحقيقة يخترق الجيش التركي العمق السوري إلى مديات ربما تصل بعضها إلى 50 كيلومتر 30 كيلومتر 25 كيلومتر من عفرين إلى جلابس إلى الباب ومناطق أخرى من بيج. فهنا دعوة تركيا من أنه في لقاء كذلك أردوغان مع سماحة السيد قال له السيد يعني بصورة شفافة وبصورة أخوية ولكن بتحذير أنه إياك أن تقوم بعملية عسكرية، أنت تتضرر يعني تركيا والسوريا تتضرر والمنطقة تتضرر والذي ينتفع هو الإرهابي وينتشر هو الإرهابي. فالكلمات التي أدلى بها كل من الرؤساء الثلاثة كانت تؤكد على أنه يجب أن نحل المشكلة عبر الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية،
نعم.
وهذا وافق عليه أردوغان، ولكن ما هو الضمان مثل ما تفضلت حضرتك؟ الضمان أنه تقبل حقيقة تركيا بأن نحارب الإرهاب من خلال غرفة عمليات مشتركة. وعده سماحة السيد من أنه إذا حقيقة أنتم تتوجسون من تواجد إرهابي على تخوم حدودكم نحن مستعدون أتم الاستعداد كي نساعدكم في محاربة الإرهاب.
نعم.
يعني هل تريد أكثر من هذا يا سيد أردوغان؟ ولكن عندما رجع السيد أردوغان إلى أنقرة سمعنا من وزير خارجيته نحن لا نستأذن أحدا إذا أردنا أن نحارب الإرهاب يعني ندخل الأراضي السورية. طبعا ردت عليه وزارة الخارجية أنه لا يمكن بحجة محاربة الإرهاب التعرض لأمن دول مجاورة، كأنه يعني لم يستسلم بالكامل أنه هناك حلا دبلوماسيا هناك حلا ناجعا من خلال غرف العمليات. نحن نتفق سياسيا ونتعاون أمنيا.
برأيك يا دكتور ما أسوأ السيناريو الآن يعني المتوقع بالنسبة لي يعني قضية سوريا وتركيا ويعني بعد قمة طهران؟
يعني أسوأ سيناريو هو أنه يدخل التركي إلى الأراضي السورية، وهو عندما رجع سيد أردوغان قال ما دمنا نحن نتوجس ونحسب تهديد لأمننا نحن يحق لنا أن نتعامل بالشكل الذي نراه من مصلحتنا والشكل الذي نحن نخطط له. يعني كأنه ليس هناك قانون دولي، ليس هناك حدود معترف بها، ليس هناك دولة عضو في الأمم المتحدة، هذا كله يريد أن يضربه أردوغان على أرض الحائط. إيران قدمت الحل العقلاني أنه صحيح أنت متوجس من إرهاب، نحن كذلك متضررون من إرهاب، فتعالوا كأن نؤسس غرفة عمليات مشتركة نحن والروس وأنتم، أن إيران روسيا تركيا كما نتفاهم الآن على طاولة الحوار هنا لحلول سياسية فلنتفاهم في غرفة عمليات واحدة لمحاربة الإرهاب سواء كان على الضفة الشرقية أو على الضفة الغربية من الفرات أو ما وراء الحدود السورية أو ما وراء الحدود التركية. ولكن ما يدور في خلد وفي عقل في الحقيقة الجيش التركي والعقلية الأردوغانية كما حصل الآن في جنوب في شمال العراق وضربة مدينة زاخو مع الأسف وراح وراها الشهداء وجرحى هذه العقلية العسكرية عقلية خطيرة إن لم تنصاع ولم تتعقلن معالجة القضايا من خلال التفاهمات من خلال الحوار. وهناك ثلاث بلدان يعني سوريا الآن مستعدة أن تتعاون في محاربة الإرهاب، كذلك سوريا متضررة. أليس هناك الآن داعش تحت حماية أمريكية أستاذ محمد؟ أليس هناك قصد تحت أوجدتها في الحقيقة أمريكا؟ سوريا كذلك متضررة. إذن حقيقة إذا كنتم أنتم تريدون أن تحاربوا الإرهاب فعليكم أن تجتمعوا كلكم سوريا تركيا روسيا وإيران. هل من المعقول أن هذه الدول الأربع إذا اتفقت ما بينها وخططت لا تستطيع هزيمة الإرهاب؟ تستطيع. إذن تركيا في رأيها وفي مخططها شيء آخر. الآن تريد أن تنقل 4 ملايين لاجئ سوري في داخل الأراضي التركية، أصبح هذا عبئا عليهم، عبئا اقتصاديا، عبئا أمنيا، عبئا اجتماعيا. هناك عدم تجانس بين العرب المهاجرين واللاجئين والثقافة التركية. حتى الآن في بعض الدوائر السورية يرفع عليها العلم التركي أستاذ محمد، تدرس كتب تركية ومواد تركية لشباب عرب سوريين. يعني كأنه الرجل يريد أن يبقى ويريد أن ينقل عملية نقل اللاجئين 4 ملايين من داخل الأراضي التركية إلى داخل الأراضي السورية، ولكن بإدارة وبزعامة تركية، وهذا لا يمكن أن يصلح.
طيب اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا حدث وحوار، قمة طهران الثلاثية ومستقبل المنطقة، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف من العاصمة طهران الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الخبير السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق، معنا عبر الهاتف في لقائنا هذا حدث وحوار. دكتور سيد هادي، يعني الآن ماذا عن يعني هذه القمة برأيكم؟ ما أهم مخرجاتها؟ هناك من يقول بأن يعني نظما عالميا جديدا بدأ يولد في المنطقة للشرق، طبعا يقصدون هنا للمحور الإيراني الروسي الصيني، يعني يد قوية ستكون في هذا في المعادلات الجديدة على المستوى العالمي. ماذا تقولون أنتم؟
يعني عنوان القمة هو في الحقيقة يتعلق بالأزمة السورية في إطار أستنة، وهذه في الحقيقة كانت مبادرة إيرانية عام 2017 وتلاقفها الروسي ودعيت تركيا وقبلت تركيا الدعوة، وعقدت حوالي 6 جلسات من قبل، والآن هذه الجلسة كانت في الحقيقة القمة 7 وستكون القمة 8 في روسيا كما صرح بذلك السيد بوتين. إذن العنوان الأبرز هو معالجة الأزمة السورية عن طريق السبل والحلول السياسية والدبلوماسية. ولكن حضور في الحقيقة الطرف الروسي على مستوى السيد بوتين وحضور الطرف التركي على مستوى السيد أردوغان ولقائهما بسماحة السيد وطرح موضوعات ما وراء يعني قمة أستانا، مثل ما تفضل متغيرات تحصل الآن. وحتى هذه القمة لعلمك القمة السابعة يعني لا الستة الماضية في نفس الظروف، لا الآن هناك متغيرات دولية، الأزمة الأوكرانية، متغيرات إقليمية، موضوع التطبيع، موضوع معاهدة أبراهام، موضوع الملف النووي، موضوع الآن تصفية القضية الفلسطينية، المقاومة الفلسطينية، محور المقاومة وتنامي محور المقاومة. إذن تأتي هذه القمة في ظروف تختلف عن ظروف القمم الستة الماضية. بمعنى أنه بات الكثير من تصورات المحللين والمتابعين والأكاديميين السياسيين سواء في الغرب أو في الشرق أنه العالم بعد الأزمة الأوكرانية كما قبل الأزمة الأوكرانية. طيب أين ستنعقد في الحقيقة نواة هذه هذا الوضع الجديد؟ ينعقد تنعقد نواته هنا في طهران. يعني الآن ولهذا السبب كانت طهران محط أنظار، وخصوصا أتت هذه القمة بعد 3 أيام من زيارة السيد بايدن وفشله في تحقيق الأهداف التي رسمتها له هذه الزيارة. إذن من المتوقع أن تنطلق أفكار جديدة ما وراء موضوع السنة وما وراء الأزمة السورية هو التفاهمات على المستوى الدولي بين إيران وبين روسيا وبين الصين وكذلك محور المقاومة. وطبعا هناك تقارب الآن خليجي، هناك تغيير في القراءة الخليجية لمستجدات المنطقة ومتحولات ومتغيرات المنطقة، أنه ما عاد يعني نثق 100% أو نعتمد ونتكئ 100% على الطرف الأمريكي. هناك شيء يفرض نفسه يعني اسمه خارطة جديدة وتعدد القطبيات. ومع حتى يعني توني بلير رئيس الوزراء الأسبق البريطاني قال ما عادت قوة أمريكا ولا أوروبا كما في السابق. هذا معناه أنه في هناك اعتراف، هناك دراسات، هناك تقدم يعني تطور في الأداء.
وكأن امتعاضا أمريكيا طرأ بعد يعني هذه القمة وتمخض عنها.
نعم، قالوا أنه إيران معزولة وروسيا معزولة. يعني إيران معزولة وزارها أكثر من 12 أمير ورئيس وزراء ورئيس جمهورية، وعقدوا أكثر من 75 اتفاقية، وانخراط إيران في الشانغهاي وفي البريكس ستنخرط، وأوراسيا، وكذلك إحياء منظمة إيكو، وإبرام صفقات خيالية مع الصين مع روسيا ومع كل هذا. يقولون إن إيران معزولة. أنتم المعزولون أتيتم إلى المنطقة كي تملأوا فراغ الغاز والنفط الروسي ولم تستطيعوا، ورفض محمد بن سلمان حتى أن يصافح الحقيقة بايدن ورجع بخوفي حنين. أنتم المعزولون أردتم أن تقيموا نيتو عربي وكلهم سجلوا ورقة براءة من أنه نحن أساسا لم نتحدث ولم نتطرق لهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. عندما صرح فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في نهاية مؤتمرها الصحفي بعد انفراد قمة جدة. إذن في الحقيقة المهزوم هو الأمريكي الذي قال صراحة روبرت مالي نحن فشلنا فشلا ذريعا من خلال فرض عقوبات على إيران، وها هي الإيران تتنامى قدراتها. يقول ويليام بيرز رئيس المخابرات المركزية الأمريكية CIA من أنه اليوم أصبحت إيران قوية بدون سلاح نووي.
نعم.
أليست هذه اعترافات أخي؟ أحنا المعزولون أم هم المعزولون؟
شكرا جزيلا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي الخبير السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق، حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. وصلتنا مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قمة طهران الثلاثية التي جمعت رؤساء إيران الإسلامية وروسيا الاتحادية وتركيا، وما نتج عن هذه القمة من اتفاقيات استراتيجية في المجالات الاقتصادية والعسكرية، خاصة الاتفاق المبرم بين إيران وروسيا، له دلالات وتداعيات هامة، وسوف تؤسس هذه العلاقة الجديدة لمستقبل جديد في المنطقة، وترسم مستقبلا جديدا ليس فيه أمريكا، حيث كان اختيار طهران مكانا للانعقاد بمثابة صدمة للأمريكان والصهاينة معا. لبرنامج حدث وحوار، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ محمد من طهران يقول إن هذه القمة كانت مهمة للغاية على مستوى مستقبل المعادلات الدولية، وكانت بداية لإيجاد نظام عالمي جديد لا تكون فيه الولايات المتحدة والغرب مستفردين بالمناقشات والمعادلات على المستوى الدولي. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذا اللقاء، حدث وحوار، قمة طهران الثلاثية ومستقبل المنطقة كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة. قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل التاسع من كتابه تناول سماحته سيرة الإمام الباقر عليه السلام، وتحت عنوان مرحلة البناء الفكري والتنظيمي تناول سماحته المواجهة الفكرية والثقافية التي خاضها الإمام سلام الله عليه مع عمال السلطة من العلماء والمحدثين المأجورين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
بعض السلاطين والحكام الذين أمسكوا بزمام السلطة تحت عنوان خلافة النبي كبني أمية وآل مروان، هؤلاء لم يكونوا لائقين بأي شكل لحكومة المجتمع الإسلامي، وفي زمن حكومتهم أوجدوا كل أنواع الفسق والظلم والفساد والتمييز والجهل وباختصار الانحرافات المختلفة. لو كان من المقرر تبيان الأحكام الإسلامية والآيات القرآنية كما هي للناس لما كان ممكنا لهؤلاء أن يستمروا في الحكم والإمساك بالسلطة، لهذا قاموا بعملية التحريف، وقد فعلوا ذلك من عدة طرق. أحدها هو أن يخدعوا بعض الفقهاء والحكماء والمحدثين والقراء والوجهاء وأمثالهم ويجعلونهم إلى جانبهم، يعطونهم المال أو يخوفونهم، فحملوا البعض طمعا أو تخويفا لترويج ما يحلو لهم بين الناس. لهذا لو نظرتم إلى تاريخ القرنين الأولين للإسلام لرأيتم مشهدا عجيبا، لرأيتم من الشخصيات المعروفة بالقداسة والتقوى والعلم الكثير ممن صاروا في خدمة الحكام وأمراء الجور، ممن كانوا يفتون الناس بأحكام عجيبة وغريبة تحت عنوان الإسلام. انظروا الآن من باب النموذج، أي حكم هذا الذي ينطق به عالم بهذا الشكل، حيث يعتبر أن أولي الأمر الذين أمرنا الله تعالى والقرآن بطاعتهم هم أي شخص يتسلط على الناس بأية وسيلة، حتى ولو كان ذلك بالمكر والحيلة والسيف والقهر والقتل، ويقولون برا كان أو فاجرا فإنه يستطيع أن يحكم الناس. فسروا أولي الأمر بهذا التفسير. إن هذا الفهم بعيد عن العقل وغير صحيح، بحيث لو لم يتم ربطه بالإسلام وبأصل اعتقادي وإيماني عند الناس لما قبل به أحد، لكن هؤلاء جاءوا وربطوه بالإسلام وذكروا الكثير من هذه الأمور. نجد منها الكثير في تاريخ القرنين الأولين للإسلام، ولقد كان هؤلاء الحكام يصحبون هذه الشخصيات اللامعة أينما ذهبوا في مكة والمدينة، ويعرضونهم على الناس في الاجتماعات العامة ويجعلونهم وسيلة لتأييدهم. لقد كان هذا من طرق تحريف الدين. كان أمثال هؤلاء المتظاهرين بالعلم والفقاهة والقداسة والزهد في خدمة الحكام الذين كانوا يقدمون كل ما يحلو لهم أن يعتقد به الناس تحت عنوان الدين. وبعض هذه الأمور ما زالت موجودة في الكتب اليوم، وللأسف إن الكثير من المسلمين ما زالوا يعتقدون بهذه الأشياء. كان هذا أحد طرق التحريف، حيث إن الحكام عندما كانوا يمسكون بزمام السلطة ويجلسون على أريكة القدرة ويشعرون أن كل ما يقولونه يجب على الناس أن يقبلوا به، فأية كلمة أو فكرة أو مبنى يعرضونه تحت عنوان الإسلام ويحولونه إلى ثقافة رائجة وينشرونه على مستوى العالم الإسلامي لينشر ويتكرر وينقل من لسان إلى لسان حتى يشكل الذهنية العامة، مثلما أن بعض زعماء جهاز عبد الملك كالحجاج وأمثاله كانوا يعتقدون أو هكذا يظهرون أن الخلافة أفضل من النبوة، فهؤلاء ما كانوا مقتنعين بأن عبد الملك بن مروان وأولاده وأولئك الفسقة والفجرة أن يكونوا تحت عنوان خلافة النبي، حيث كانت هذه العمامة أوسع بكثير من رؤوسهم، وذلك اللباس لم يكن ملائما لقامتهم، وأن يكونوا غاصبين لهذا العنوان، لكنهم لم يكتفوا بذلك بل أرادوا أن يدعوا أن الخلافة أفضل من النبوة. لقد وقعت تلك التحريفات في الدين، وقد كان العامل الأساسي لاستمرار سلطة بني أمية وبني العباس والمانع الأساسي لحكومة الإسلام الحقة هو تلك الثقافة الخاطئة التي سيطرت على أذهان الناس. ها هنا يريد الأئمة عليهم السلام أن يقيموا الحكومة الإسلامية الصحيحة، يريدون أن يأتوا بالنظام العلوي، فماذا يفعلون؟ إن أول خطوة هي تبديل الذهنية العامة، فعليهم أن يبدلوا تلك الثقافة التي يصطلح عليها بأنها إسلامية ضد الإسلام، والتي كانت قد رسخت في أذهان الناس، إلى ثقافة صحيحة وإلى قرآن حقيقي وإلى توحيد واقعي. وهذه هي المواجهة الثقافية، فالمواجهة الثقافية لا تعني فقط الجلوس وبيان بعض الأشياء من أحكام الإسلام من دون توجه ومن دون مسار ثوري وجهادي، فهذه ليست مواجهة، بل المواجهة الثقافية تعني السعي لتبديل الذهنية العامة والثقافة الحاكمة على عقول الناس، لكي يتم تعبيد الطريق باتجاه الحكومة الإلهية وسد السبيل على حكومة الطاغوت والشيطان. وقد بدأ الإمام الباقر عليه السلام هذا العمل، هذا هو باقر علم الأولين، فهو باقر وفاتح للحقائق القرآنية، فهو من يبقر ويشق طرائق الحقائق القرآنية والعلوم الإسلامية، وكان يبين القرآن للناس. لهذا كان كل من يحتك بنفس الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام ولم يكن تابعا ولا خاضعا ولا مشاركا لمعلفهم يبدل رأيه بالنسبة لوضع حاكمية الزمان. لهذا نجد أن الكثير من الناس ممن هم من الطبقة الوسطى في زمن الإمام الباقر عليه السلام كانوا يقبلون على مدرسة أهل البيت ومذهب الإمامة، وما هو رائج في عرف اليوم تحت عنوان التشيع. التشيع هو هذا، أي اتباع أهل البيت من أجل إقامة الحاكمية الحقيقية للإسلام وإعلاء كلمة القرآن وبيان وتطبيق المعارف القرآنية بين الناس. وكل من كان الإمام الباقر عليه السلام يتصل به ويبين له المسائل كان يبدل تفكيره. لقد كان هذا هو العمل الأول للإمام الباقر عليه السلام الذي يعد عملا مهما جدا وأساسيا، وهو أهم ما قام به عليه السلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
الباصر من
الله،
الحكم من
الله.